الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الماتن بعد الفراغ من رواية تحف العقول، وحكاه غير واحد عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد قدس سره، صفحة 12. فيفيد المصنف بأن رواية تحف العقول ليست من متفردات ابن شعبة الحراني، بل أنه هذه الرواية قد نقلها السيد المرتضى رحمة الله عليه في رسالة المحكم والمتشابه، وهو لم يطلع أي المصنف على ذلك، وإنما يحكيه عن غير واحد. وهذه ظاهرة عند المصنف ينبغي الالتفات إليها، تارة هو يطلع على المطلب مباشرة لوجدانه الكتاب بين يديه أو مراجعته، فلا يعبر حكية أو نقلة أو عن، وتارة يحكي المطلب عن غيره. وهذا المطلب، وهي دعوى أن رواية تحف العقول قد نقلها السيد المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه، ادعاها صاحب الوسائل، وادعاها الشيخ البحراني صاحب الحدائق. فقد ذكر صاحب الحدائق وصاحب الوسائل في كتاب الخمس بأن رواية تحف العقول قد نقلها السيد المرتضى، وغرض المصنف من ذلك ما هو؟ هو بيان أن رواية تحف العقول ليس كما قيل من متفردات ابن شعبة الحراني، بل أنه قد نقلها غير ابن شعبة الحراني وهو السيد المرتضى. وهناك خصوصية علمية لنقل السيد المرتضى، حيث أن السيد المرتضى لا يعمل بخبر الواحد، وإنما يعمل بالأخبار القطعية التي يجزم بصدورها عن المعصومين، لما قرره في أصوله، يعني السيد المرتضى، من عدم جواز العمل بخبر الواحد الذي هو. هناك معركة لعله مرت عليكم بينه وبين الشيخ الطوسي، فإن الشيخ الطوسي قال بأنه يجوز العمل بخبر الواحد، وادعى إجماع الأصحاب على ذلك. والسيد المرتضى في قباله ذكر أنه لا يجوز العمل بخبر الواحد، وادعى إجماع الطائفة على ذلك، وقام شواهد السيد المرتضى على أنه، فقال إن قلتم ها كل أصحاب يعملون بالأخبار المودعة في كتبهم، يقول ها إنما يعملون بها لأنهم وصلتهم يدا بيد وكابرا عن كابر، ويجزمون بوصولها وصدورها عن المعصومين. فإذا كان السيد المرتضى على تشدده ومبناه في قبول الرواية، قد نقل رواية تحف العقول وتلقاها بالقبول، وهو أيضا من المتقدمين، فتعطي رواية تحف العقول قيمة علمية لا أقل توجب حصول الوثوق لنا، لأنه جزم السيد المرتضى ليس جزمي أنا عامي لا أفهم شيئا. سيد المرتضى هو يعني إذا جزم بشأن قرائن واضحة أدت إلى جزمه، فهذا جزمه جزم موضوعي لا جزم ذاتي. ما درستم في الأصول؟ تارة يكون حصول الإطمئنان والجزم بأسباب ذاتية مو موضوعية عقلائية، وتارة يكون حصول الجزم والوثوق بأسباب موضوعية عقلائية، بحيث إذا طرحت على المرتكز العقلائي هذه الأسباب أوجبت حصول الوثوق والإطمئنان، كما قرروا في بحث الظهور. هناك ظهور ذاتي وظهور شنه موضوعي، هناك قاطع ذاتي وهناك قاطع موضوعي. جزم السيد المرتضى لا يمكن أن يكون جزما ذاتيا، لا يليق بشأنه أن يكون جزما ذاتيا. جزم ناشئ من أسباب موضوعية، ومقتضى ذلك أنه تكون الرواية حينئذ لا أقل بالنسبة لنا، يعني الشيخ الأعظم، توجب حصول الوثوق. ومبنى الشيخ الأعظم في قبول الرواية هو شنه؟ الوثوق للوثاقة. فحتى لو كانت رواية تحف العقول كما بحثناه في دروس سابقة رواية مرسلة، لم نجد سندا لهذه الرواية، إلا أنه يمكن الوثوق والإطمئنان بحقانية الرواية، لأنه السيد المرتضى قد نقلها وعمل بها في بعض الفروع الفقهية. فيريد المصنف من هذه العبارة إعطاء قيمة شنه؟ علمية لرواية تحف العقول. ولكن هل أن هذه الحكاية من قبل صاحب الوسائل وصاحب الحدائق موافقة للواقع أو لا؟ إذا راجعنا ما نقله السيد المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه، فليست هي رواية تحف العقول. لم ينقل السيد المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه، بل نفس الرواية التي نبحث عنها، نقل رواية أخرى تشترك في بعض مضامينها مع رواية تحف العقول، لا أنها هي بل بينهما فوارق كثيرة. فالتقسيم في هذه الرواية، أول ما دخلنا تقسيم رباعي، تلك الرواية التقسيم فيها خماسي، الأقسام هنا أربعة لها عناوين معينة، مرت علينا الرواية: الصناعات والتجارات والولاية. أما هناك أصلا الأقسام مختلفة والتفاصيل مختلفة. نعم تشترك في بعض المضامين، ولكنها ليست هي، واضح، بل هي نسبتها مع رواية تحف العقول العموم والخصوص من وجه، وموارد الافتراق تكون موارد كثيرة. وحينئذ ما يراد تدعيم رواية تحف العقول به محل إشكال. نعم المضامين التي تتفق بين النقلين يمكن دعوى أن السيد المرتضى مثلا بغض النظر عن شكل تأتي نقلها، وهذا يعطي قيمة علمية لهذه المضامين المشتركة. هذا أولا. ثانيا، السيد المرتضى نقلها ولم يثبت أنه عمل بها. وفرق بين نقل السيد المرتضى لرواية وبين أن يعمل بالرواية ويعتمد عليها في إثبات حكم شرعي. وما هو محل النزاع والعركة، نقول عركة، بين السيد المرتضى والشيخ الطوسي في العمل، مو في الرواية عليكم السلام، في عمل الأصحاب. فيقال إذا عمل السيد المرتضى برواية مثلا مع أنه لا يعمل إلا بالجزميات يعطي الرواية قيمة علمية، وهذه الرواية لم يعمل بها، لم يثبت أن السيد المرتضى عمل بها، إنما نقلها في كتاب رسالة المحكم والمتشابه، وحينئذ نقلها شيء والعمل بها شيء آخر. هذا ثانيا. ثالثا، هناك بحث في أنه رسالة المحكم والمتشابه هل هي للسيد المرتضى أصلا؟ كان في النسبة، في نسبة كتاب رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى، فقد وقع بحث بينهم أنه رسالة المحكم والمتشابه هل هي مقطع من تفسير النعماني أو أنها من منقولات السيد المرتضى؟ فذهب جمع من الأعلام أنها ليست إلا هي من تفسير النعماني وليست هي للسيد المرتضى، فيأتي فيها بحث أن تفسير النعماني هل يمكن الاعتماد عليه أو لا؟ بعد ما صارت هي رواية سيد المرتضى ويأتي جزميات سيد المرتضى، هذه روايات تفسير النعماني. شايف تفسير النعماني شيخنا؟ هل إذا شفته يقول لك جيب لي هدية. قلت شفته مرة أستاذ سألني قلت له شفته، قال جيب لي هدية. بعد قلنا خلاص ما نشوفنا، كل شيء ما شفنا ولا قرينا. فهل تفسير النعماني يمكن الاعتماد عليه أو لا؟ أفاد سيد الفقهاء والأساطين السيد الخوئي رحمة الله عليه أن تفسير النعماني لا يمكن الاعتماد عليه، وذلك لا لمشكلة في نفس النعماني، فإنه بل ثقة جليل، إنما الكلام في الطريق إلى الكتاب، مثل ما ذكرنا في أول الدروس. راجعوا أول الدروس، ضابطة التعامل مع الكتب، بحثناها مفصلا في أول دروس روايات تحف العقول. الطريق للكتاب غير تام لوجود مجموعة من الضعاف في الطريق إلى الكتاب، كأحمد بن يوسف، هذا موجود في الطريق، أحمد بن يوسف، وموجود حسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، ولد ابن أبي حمزة البطائني، الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني وهو ضعيف. يقولون بلي علي بن حمزة أوثق من بلي لا الحسن أوثق من أبيه وأبوه غير ثقة، فوش يعني هو ثقة؟ بحث عندهم في رجع الرجال حال الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، بحث فيه، ولكن المعروف بينهم عدم وثاقة الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، والموجود أيضا هو أبوه أيضا راوي يعني في الطريق أيضا بل ابن أبي حمزة البطائني، فالمشكلة أيضا في الطريق إلى الكتاب. وإن حاول صاحب المستدرك رحمة الله عليه بيان بعض النكات لإثبات الاعتماد على الكتاب، ولكنها محل مناقشة، فراجع ما أفاده اللي حب يتابع المطلب أكثر، لاحظ ما ذكره في خاتمة المستدرك عندما تعرض إلى تفسير النوع النعماني. الأعلام يقول هاي اللي ذكر كل محل إشكال، ولو تم مشكلة الطريق للكتاب ما موجود، الطريق غير تمام. إذن هذه الرواية حتى ما نقله، ما نقل في رسالة المحكم والمتشابه، بل لم يثبت أنه للسيد المرتضى بل هو للنعماني، ويأتي الكلام في النعماني. هذا تمام الكلام في رواية تحف العقول. الرواية الثانية وهي ما نقله عن الفقه الرضوي. ناقشنا كلامه في الدروس الأولى، قلنا أن دعوى لا بأس بالعمل بها لأن أمارات الصدق عليها واضحة. ناقشنا قلنا أي أمارات للصدق؟ هل الاضطراب في الرواية؟ سيلقوي ناقشه، هل اضطراب الرواية؟ هل الاغتشاش؟ هل احتوائها على مضامين لم يفتي بها الأصحاب؟ هل وهل وهل؟ فدعوى الوثوق محل إشكال، ما أحد ادعى الوثوق، أكثر العلماء ادعى الوثوق، هذا من يعني لعله من متفردات أو تبعه جدا قليل دعوى الوثوق برواية تحف العقول. بلي ناقشنا سابقا مجرد الموافقة أول الكلام، قرأنا الرواية، هل هي موافقة للقواعد؟ لا يجوز إمساك النجس، لا يجوز التقلف في النجس، لا يجوز استعمال النجس مطلقا، كل هذا محل إشكال. كل الروايات بل أن بعضها مخالفة للمرتكزات في المذهب. على كل حال، ومجرد موافقة الرواية للقواعد العامة لا يعني أن الرواية حجة فيما تفردت به. فإذا وافقت القواعد ما كان موافق القواعد نعمل بالقواعد، وأما إذا ما كان موافق القواعد ماذا نفعل فيه؟ هذه مشكلة. هذا ما يتعلق برواية تحف العقول. أما ما يتعلق برواية الفقه الرضوي، اختلف الأعلام كثيرا في هذا الكتاب. الكلام يقع أولا في الكتاب، ثم يقع في دلالة الرواية التي نقلها المصنف من الكتاب. أما الكتاب فقد وقع الاختلاف الكثير بين علمائنا في هذا الكتاب المسمى بالفقه الرضوي. وأهم الأقوال في الكتاب ثلاثة. أهم الأقوال كم؟ وأقوال واجد فيه كثيرة، بس أهمها ثلاثة. القول الأول أنه كتاب للإمام الرضا عليه السلام، وهذه روايات منقولة عن الإمام وليست هي لغيره، وقد اعتمد على هذا القول جماعة من علمائنا كالمجلسي الأول، حيث أشار لذلك في شرح من لا يحضره الفقيه باللغة الفارسية. عندك الكتاب في اللغة الفارسية بعمل باللغة العربية، من لا يحضره الفقيه باللغة الفارسية للمجلسي الأول، أشار إلى أنه بل نعتمد على كتاب تحف العقول. ووافقه على ذلك ولده صاحب البحار واعتمد عليه، وقد وافقهما أيضا المحدث النوري صاحب المستدرك، وقد دافع عن الكتاب كثيرا أشد مدافعة. عن أي كتاب؟ الفقه الرضوي. وحاول ذكر قرائن كثيرة لإثبات صحة الانتساب للإمام عليه السلام، كما أشار إلى ذلك في خاتمة المستدرك. أعطيكم المصدر، الجزء الثالث في خاتمة المستدرك، الجزء الثالث صفحة 339، الفائدة الثانية من الخاتمة، ترى هي من الكتب القيمة، خاتمة المستدرك من الكتب القيمة جدا، ينبغي على الطالب أن يلاحظه يتباحث فيه، فإنه فيه أبحاث كثيرة رجالية وأبحاث في الكتب. في خاتمة المستدرك طبعت الخاتمة مستقلة، صحيح مطبوعة مستقلة. في خاتمة المستدرك الجزء الثالث في الفائدة الثانية هناك دافع عن الكتاب أشد مدافعة. وقد اعتمد أيضا على الكتاب صاحب الحدائق وبنى عليه بعض الفروع الفقهية، وأيضا بنى عليه سيد الرياض، سيد الرياض الطباطبائي، وبنى عليه أيضا الفيض الكاشاني. فهؤلاء أقطاب. كم صاروا شيخنا شيخ مرتضى؟ صحيح شيخ مرتضى كم صاروا الآن؟ مجلسي الأول، المجلسي الثاني اللي هو الولد، صاحب المستدرك البلي، الشيخ البحراني صاحب الحدائق، سيد الرياض، خمسة الفيض الكاشاني، ستة كلهم كبار. هؤلاء كلهم اعتمدوا على الكتاب وقالوا أنه منسوب إلى الإمام الرضا سلام الله عليه، هو كتاب الإمام الرضا عليه السلام. المبنى الثاني أن هذا الكتاب هو كتاب التكليف لابن أبي العزاقر. إن هذا الكتاب هو كتاب التكليف لابن أبي العزاقر، وقد روى هذا الكتاب أي كتاب التكليف والد الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، وقد بنى على هذا الرأي السيد المحقق المدقق السيد حسن الصادر رحمة الله عليه، صاحب كتاب تأسيس الشيعة، وعقد بحثا هناك في كتابه في كتاب تأسيس الشيعة لإثبات هذا المطلب، وهو أن هذا الكتاب كتاب ابن أبي العزاقر وهو كتاب التكليف، واضح. وذكر قرائن عديدة لإثبات هذا المطلب. وقد تبنى هذا المسلك أيضا بعض الأعلام المتأخرين في القبسات، السيد حفظه الله في القبسات تعرض أيضا إلى هذا المطلب، السيد محمد رضا حفظه الله، بل وبنى عليه. لاحظوا القبسات الجزء الثاني صفحة 182، الجزء الثاني صفحة 182. هذا المسلك كان الثاني أن هذا الكتاب كتاب التكليف لابن أبي العزاقر الذي روى عنه والد، الذي روى هذا الكتاب والد الشيخ الطوسي. المسلك الثالث أن هذا الكتاب هو كتاب الشرائع لوالد الشيخ الصدوق، مو الكتاب الذي رواه والد الشيخ الصدوق وهو كتاب التكليف، لا، هذا الكتاب هو كتاب والد الشيخ الصدوق المسمى بكتاب الشرائع، حيث إنه ألف كتاب الشرائع وأعطاه ولده الصدوق ولم يصن الكتاب بعينه، هذا كتاب الشرائع لم يصن بعينه، وإنما الشيخ الصدوق نقل عن هذا الكتاب وهو كتاب الشرائع في بعض الكتب التي كتبها. وعند إعمال المقارنة بين ما نقله الشيخ الصدوق عن كتابي شنو شيخنا عن كتاب الشرائع، منقل عن كتاب الشرائع، إذا نسوي مقارنة بين ما نقله وبين هذا الكتاب الآن كتاب تحف العقول، نرى تطابق كثير في المسائل. فكان هذا موجبا لعند أصحاب هذا الاتجاه أن يقولوا ترى هذا الكتاب كتاب شنو؟ كتاب الشرائع. إذن هنا مبانك مباني ولمباني ثلاثة رئيسية. ليش قالوا هذاك الكتاب؟ أنا نسيتهم، كتاب التكليف لابن أبي عزاقر. ابن أبي العزاقر عنده مباني معروف، بل ابن أبي العزاقر عنده مباني في الغلو وفي الحلولية، وعنده بعض الأحكام نقلت عنه من المتفردات. رأوا أن هذا كتاب تحف العقول
كتاب الفقه الرضوي موجود فيه بعض المطالب التي تتحد مع رأي هذا الشخص الذي لا وجود لها في رواياتنا، فصار هذا سبب عندهم بتجميع الفتاوى ابن أبي العزاقر وآراءه وقياسها مع كتاب المنقول في الفقه الرضوي، رأوا كثير من كثير من الأحكام التي تفرد بها ابن أبي العزاقر واضح موجودة في كتاب شنو؟ الفقه الرضوي، ولا توجد في أي كتاب. فصار هذا سبب عند أصحاب هذا الاتجاه للسيد حسين الصدر، سيد حسين الصدر بلي وبعض الأعلام تبعوا على أن هذا الكتاب ترى كتاب ابن أبي العزاقر. فهذه أقوال ثلاثة. وبناء على القول الأول قد تظهر قيمة علمية للكتاب بأن يقال كتاب رواية وإن كانت مراسيل يأتي بعده، بس بالنتيجة رأينا رواية رواية. إذا ثبت أن هذا الكتاب هو نفس الكتاب روايات الإمام، نتعامل مع هذا الكتاب كتاب رواية مو كتاب تأليف لوالد الشيخ الصدوق أو ابن أبي العزاقر. فرق بين كتاب تأليف وبين كتاب رواية. وإذا كان كتاب رواية له قيمة علمية قد ينجبر بعمل الأصحاب، قد يعني قد يكون هناك ولي تجميع قرائن قد يؤدي إلى وثوق، بالنتيجة يمكن الاحتجاج به ولو على بعض المباني. أما إذا ثبت أن الكتاب هو كتاب ابن أبي العزاقر صاحب المباني الحلولية وما شاكل والآراء الشاذة، ما تكون بحق قيمة للكتاب، مو كتاب رواية، ما نقدر نقول انجبر بعمل رواية وقد انجبرت بعمل الأصحاب. هذه قول بعد صار قول أحد الأشخاص، أقوال لأحد الأشخاص لفقها ونسبها للإمام عليه السلام، قال الإمام وكذا سوى تلفيقات، فما يهمنا ما يفيدنا. وإذا كان الكتاب هو كتاب التكليف أو كتاب الشرائع، نعم، لوالد الشيخ الصدوق، هل يصير له قيمة علمية لو ما صير؟ ها شيخ مالك، ابن أبي العزاق منحرف، ما في فائدة، ثبت قوله يسوي بالعكس، إذا ثبت قوله يبتعد عنه بعد. إذا كان والد الشيخ الصدوق، هذا كتاب والد الشيخ الصدوق مو إمام، والد الشيخ الصدوق صاحب الإمام، واحد قال صاحب الإمام إمام إمام زادة صحيح إمام زادة واحد سيد من البحرين سيد طلبة راح إلى أفريقيا تبليغ، قالوا هذا إمام زادة هذا من أبناء السادة، فكانوا يقولون يحترموني وكذا جللوني.
نعم. كرواياته يعني أظنها كذا يقول.
نعم. المقام
العلمي
نعم. لوالد الشيخ لا يستعرض
المقام. نعم. المقام العلمي
لوالد الشيخ الصدوق.
والشيخ عالم كبير.
نعم، ما تكلم موضوعي مثلا في قبول الروايات، خصوصا إذا وقفنا على مبنى مثلا في قبول الرواية.
بس هي مو رواية، فتاوى. فتاوى للشيخ الصدوق، مو روايات. قالوا مثل ما ذكر الشيخ تظهر قيمة علمية بناء على أن والد الشيخ الصدوق وجماعة من المتقدمين يفتون على طبق المتون. هذا تعرض له السيد البوجردي رحمة الله عليه مفصلا، أنه هناك مرحلة من الفقه، فقه غير تفريعي، يفتون بعين المتون بنص المتون، ثم جاء زمان ثم الفقه التفريعي. والشيخ الطوسي هم له كتب يلتزم في نقل المتون، وعنده كتب فتوائية تفريعية، ولهذا السيد بروجردي رحمه الله فصل في الكتب، أي الكتب التي بالمتون، أي الكتب التفريعية واستنباطية وعمال اجتهادات فيها. والد الشيخ الصدوق من أبرز مدرسة من يفتي بالمتون. وحينئذ إذا كان هذا الكتاب هو كتاب والد الشيخ الصدوق فهو يعبر عن نقل متون، فتكون لهذه المتون شنو؟ قيمة علمية، ينقلها الشيخ الصدوق متن، هذه رواية أنا أنقل لكم متنها، فبهذا اللحاظ تكون له قيمة علمية.
بالإضافة إلى أنه أيضا تظهر القيمة العلمية في معرفتي ولو رأي من بعض آراء متقدمي الأصل حوالي للشيخ متقدمي الأصحاب، فهذا يكون له قيمة علمية في البحث عن المسألة الفتوى الشهرة الفتوائية عند القدماء، مسألة بل مسائل أخرى علمية. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني في الكتاب، ما هي قصة هذا الكتاب؟ نعم، ما هي قصة هذا الكتاب؟ لا، يعني هو سيأتي بعد، هو الشيخ يعتمد عليه، سيأتي الشيخ الذي يظهر من الشيخ هو القول الأول. نعم، الشيخ الأعظم لأنه يعتمد على هذا الكتاب وقد يجبر بعض الروايات فيظهر منه أنه يبني على الرأي الأول. نعم، أنه منسوب للإمام الرضا عليه السلام، يعني للرضا عليه، روايات الرضا عليه السلام. المطلب الثاني، ما هي قصة هذا الكتاب؟ فنقول لأنها قصة تفيدنا في معرفة القيمة العلمية للكتاب بعدين. قصة هذا الكتاب أنه الشيخ المجلس هذا الكتاب لا أثر له قبل المجلسي الأول، لم يذكره أحد ولا وجود له ولا أثر له قبل زمان المجلسي الأول، والمجلسي الأول نقل قصة كيف وجد هذا الكتاب، مثل ذاك الكتاب اللي بحثنا، كتاب تحفيل عقول، عثرنا على نسخة عتيقة كما قال الشيخ المجلسي، هذا أيضا هذا الكتاب قريب إليه. بعض الحجاج من قم ذهبوا إلى مكة، وكانت مكة في ذاك الزمان مثل الحوزة العلمية التي يرتادها العلماء، حتى ألفت كتب في مكة، الفوائد المكية وما شاكل ذلك، كانوا يرحلون إلى مكة وكانوا فيها حوزة علمية. فبعض حجاج قم أثناء الحج ذهبوا إلى مكة والتقوا بالسيد المحقق السيد مير حسين، يسمونه السيد مير حسين، وهو من العلماء الأفاضل المحققين كما ذكرت في ترجمته. فأهل قوم طرقوا باب السيد مير حسين بلي وقالوا له جئنا لك بهدية. من يقولون؟ أهل قوم. قال ما هي هذه الهدية؟ قالوا عندنا كتاب تلقيناه من آبائنا وأجدادنا يدا عن يد كابرا عن كابر للإمام الرضا. بعد يهتمون إيران بالإمام الرضا عليه السلام ولما يتعلق به، فقالوا هذا الكتاب توارثناه وحصلنا عليه يدا بيد كابرا عن كابر وجئنا به إليك. وأطلعوه على أن هذا هو خط الإمام عليه السلام. شوف هذا الإمام، هذا خط الإمام. فاطمأن السيد مير حسين بمقالة هؤلاء الحجاج من أهل قم. فذهب السيد مير حسين ورجع إلى إيران إلى إصفهان والتقى بالمجلسي الأول وقال جئت لك بهدية. كل واحد يعطي الهدية الثاني، إن كانت الهدية لا تعطى ولا تراد، أنا يقولون الهدية لا تعطى ولا تراد، صحيح هذا مو صحيح، ما لها أساس شرعي، أعطني هدية ولا يجوز لك بيعها، ما تاجر ما ببيع هذه الهدية خب استفيد منها. فالسيد المحقق مير حسين قال للمجلس هم جئتك بهدية، ما هي هذه الهدية؟ استغرق، قال كتاب للإمام الرضا عليه السلام نقله لي أهل قوم وتوارثوه عن آبائهم كابرا عن كابر وفيه خط الإمام. ففرح المجلسي الأول، هو كان في زمان مجلسي معروف أنه بعث الناس في الهند وغيره لكي يبحثون عن الكتب، معروف صرف يقولون كل تراث مالي لأجل شنو؟ جمع الكتب، ولهذا كثير من الكتب انعثروا عليها في زمان المجلسي الأول، وكان المجلسي الأول يقول عنده أموال طائلة ورثها من آبائه وكلها صرفها في هذا التراث العلمي. فاطلعه على الكتاب وقال هذا خط الإمام وهذا كذا أيضا، فصار عندما اطمئنان الشيخ المجلسي الأول بأن هذا الكتاب هو كتاب الإمام الرضا، روايات الإمام الرضا عليه السلام. فمن هنا بدأ المجلسي الأول، وثق بالكتاب، جاء ولده بعد ذلك المجلسي الثاني، اقتنع بكلام أبيه فوثق بالكتاب، وهكذا بدأت القضية. جاء صاحب المستدرك وكذا، شكك بعضهم، جاء صاحب المستدرك رفع الإشكالات، جاب قراءة عديدة لصحة الكتاب. إذن أصل هذا الكتاب هو أن السيد الأمير حسين بل تلقاه من بعض الحجاج منهم واعتمد عليه، بل الشيخ المجلسي الأول كما قلنا في شرح من لا يحضره الفقيه. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث، ما هي القرائن التي ذكرت لإثبات صحة الكتاب وانتسابه للإمام الرضا عليه السلام؟ ما هي الشواهد التي ذكروها؟ هنا عدة شواهد ذكروها. الشاهد الأول، يوجد في الكتاب تعابير لا تنسجم إلا مع كون الإمام هو صاحب الكتاب. هناك تعابير في الكتاب لا تنسجم إلا أن يكون الكتاب لمن؟ للإمام عليه السلام. حيث مثلا، حيث ورد في أول الكتاب يقول عبد الله علي بن موسى الرضا عليه السلام، يقول عبد الله من؟ علي بن موسى الرضا عليه السلام كذا وكذا وكذا. هذا التعبير ما يرد إلا من من؟ بعد إمام الرضا سلام الله عليه، يقول علي بن موسى الرضا. وورد أيضا في ضمن الكتاب أروي عن أبي العالم، ولفظ العالم واضح لقب لمن؟ للإمام الكاظم عليه السلام. أروي عن أبي العالم. وورد في بعضها أيضا وفي الليلة التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين عليه السلام. من يقول جدنا أمير المؤمنين عليه السلام؟ والد الشيخ الصدوق يقول جدنا أمير المؤمنين، بلي أو مثلا ابن أبي العزاق يقول جدنا أمير المؤمنين. إذن هذه متعينة بحسب الاستقراء فيما في الإمام الرضا عليه السلام. هذه القرينة الأولى التي ذكروها. نذكر قرائنهم، تأملوا إلى الدرس الآتي إن شاء الله يأتي فيها كلام. الثاني، القشاهد الثاني، ما ذكرنا شهادة أهل قم بوصول الكتاب لهم كابرا عن كابر، أبا عن جاد عن الرضا عليه السلام. وقد اعتمد على هذه الشهادة كبار كالسيد الأمير، السيد مير حسين الذي أوصل الكتاب للمجلسي، والمجلسي اللي عاين القضية هم اطمئن، هذا عاين القضية، احنا ما عاين القضية، اطمئنوا واطمئنانوا قوى علماء. فهذا شاهد على شنو؟ على أن أسباب الوثوق أسباب عقلائية، مو أسباب موضوعية ذاتية، أسباب عقلائية، بحيث إذا طرحت على العقلاء حصل عندهم الوثوق. وهم مو وثوق عالم واحد، وثوق أكثر من عالم عاينوا القضية. هذا الشاهد كان الثاني. الشاهد الثالث، قالوا وجود خط الإمام عليه السلام في بعض المواضع كما نقل، كما ذكروا بأن المجلسي الأول أخبره السيد مير حسين بوجود خط الإمام واطمأن بذلك، وسيد الرياض أيضا، سيد الرياض أيضا الطباطبائي اطمأن بالكتاب بلحاظ أنه خط الإمام عليه السلام موجود فيه. هذا الشاهد كم قالوا؟ ثالث. الشاهد الرابع، نعم، ولهذا السيد الرياض بل في الجزء الثالث صفحة 364 قال كتاب فقه الرضا وهو بخط الإمام الرضا. واضح. سيد الرياض في الجزء الثالث صفحة 364 قال: كتاب فقه الرضا وهو بخط الإمام الرضا عليه السلام. هذا شاهد كم؟ الشاهد الرابع: وجود إجازات العلماء على الكتاب. بل على الكتاب يعني أهل قوم عندما نقلوا الكتاب كابرا عن كابر أوصلوا للسيد مير سينشأ في إجازات العلماء من قبل، من زمان قبل، لأن هذا الكتاب زمان الإمام الرضا المجلسي الأول بينهم لعله 1000 عام، واضح. هذه فترة طويلة أين وثقوا بشنو؟ بإجازات العلماء. ففي الكتاب إجازات العلماء كابرا عن كابر، قالوا هكو في إجازات العلماء، فهذا مو كتاب مثلا عتيق دتر، لا، كان متداول بين العلماء 1000 عام. هم يعرفون الخط، يقولوا خط الإمام، هي بحث عندهم الخطوط، بعضهم يعلمون بالخطوط لأن هناك منقولات عن الإمام ثابتة فيعرفون الخط، هذا علم، علم الخط. وبعض العلماء بل يعلمون الخط ويعرفون الخط، مثلا ابن إدريس في بعض الموارد اطمأن ببعض ما استطرفه لأنه اطمأن أن في خط الإمام عليه السلام كما استطرفه عن الحسن بن محبوب. هذه شواهد، ولعل هناك شواهد غيرها، لأهم الشواهد التي ذكرت لإثبات شنو؟ صحة كون الكتاب عن الإمام عليه السلام. ونحن نسألكم بحثكم غدا إلى السبت، هل هذه الشواهد تامة أو يمكن الدغدغة والإشكال فيها؟ وإذا أشكلنا في كل شاهد شاهد، هل مجموع الشواهد يوجب الوثوق أو لا يوجب الوثوق؟ كما ذكروا في الرجال، قد يكون كل طريق يثبت الوثاقة في حد ذاته فيه تأمل، لكن المجموع بحساب الاحتمال يوجب حصول شنو؟ تجميع قرائن الوثوق. فاختلف الأعلام في يعني هذه الشواهد قيمتها العلمية، بعضهم تمم بعضها، بعضهم ناقش في الكل ولكن قال المجموع يوجب الوثوق، بعضهم قال لا يوجب الوثوق ولا يوجب شيء. وقد تعرض السيد الخوئي رحمة الله عليه في مصباح الفقاهة إلى مناقشة بعض هذه الوجوه. السيد الخوئي في مصباح الفقاهة، لاحظوا في الجزء الأول في المصباح لعله صفحة 19 فما بعد 19-20 كذا، ناقش هذه الشواهد. وقد اعتمد بعض الأعلام على بعض الشواهد، كشيخ الداوري مثلا بعض الشواهد خط الإمام كذا اعتمد عليه، راجع أصول علم الرجال، أصول علم الرجال للشيخ الداوري، ذكر البحث أيضا في كتاب تحفل، كتاب استغفر الله الفقر الرضوي. مطلب أخير أنه إذا ثبتت أن هذه الروايات هي كتاب للإمام الرضا وصححنا النسبة، لا بد من إثبات صحة النسخة. تذكروا المطالب السابقة، مجرد صحة الكتاب لا تغني عن صحة النسخة، فلا بد أن يثبت أنه نسخة كتاب تحف العقول، نسبة كل تحف العقول، ما زلنا في تحف العقول، واضح، 5 أيام أسبوع كله قاعد تحف العقول، بعد صار عندي يعني خلاص تشبع بعبارة تحف العقول. المهم، هل أن بلي الفقه الرضوي كتاب له نسخة واحدة أو نسخ متعددة؟ قيل أن له نسخ 3 ذكرها الشيخ داوري في كتابه، فهل الطرق إلى النسخة تام أو غير تام؟ هذا هم بحث. شيء آخر، لو سلمنا النسخة، سلمنا أن الروايات الرضا، خب ما عندنا طريق من المجلسي الأول أو من هؤلاء أهل قوم إلى زمان الإمام الرضا، أين الطريق؟ فتكون الروايات روايات مرسلة تناقلوها عن آبائهم، ما على من زمان الغيب، أخو آباءكم وين حصلوا عليها؟ من نقل لآبائكم؟ آباءكم أين؟ هل آباءكم ثقات أو مو ثقات؟ ما ندري، قم بعض أهلكم جاءوا ما ندري. قم إذا نحتاج إلى طريق سلسلة تامة من زمان من الإمام الرضا إلى زمان مجلسي الأول. فهنا كل الأعلام تقريبا أشكلوا على الكتاب لا أقل أنه كتاب مراسيل، وأن هذه هذا الكتاب بلغاء أكبر ما يمكن أن يقال فيه أنه مراسيل. هذا ما يتعلق، أنا في الدورة الأولى ناقشت هذه القرائن، لكن أخاف أطول يطول بنا المقام، بعد ما يحتاج أناقش، أنا غرضي أن أبين المطلب الآن، خصوصا أن الشيخ الأعظم اعتمد على كتاب، فالمناسب أن أذكر القرائن التي تفمم الكتاب. في الدورة الأولى في المكاسب لعله درس رقم 9 أو 8 ناقشت هذه القرائن في الدرس، أنتم أبحثوا أيضا، يأتي البحث إن شاء الله في الدرس الآتي في البحث الدلالي دلالة الرواية. نعم.
من أين يعلم أن الشيخ الأنصاري اعتمد على هذا؟
لأنه قال وينبغي أولا التيمون، قلنا هي وش التيمون، يعني ذكروا روايات افتتح بها الكتاب واردة على سبيل الضابط للمكاسب، أول البحث. وفي طيات الكتب كله، ودليلنا رواية تحف العقول، ودليلنا رواية التحف العقول، هذا الفقه الرغوي فيستدل بها في المقام. هو بعد في طيات البحث وذكر روايات على سبيل الضابطة، تحديد الضابطة، ذكر 3 أو 4 روايات لكي يؤسس الضابطة الكلية في باب المكاسب. واضح تأسيس الضابطة يحتاج إلى شنو شيخنا؟ رواية تامة. ثانيا هو أيضا استدل بها في الآيات في الأبحاث، كله يستدل بها الشيخ. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.